يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا أجمعين وللحاضرين والسامعين ولكافة المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل ليلة القدر. باب فضل ليلة القدر وقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة رحمه الله: ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه. قال: حدثنا علي بن عبيد الله قال: حدثنا سفيان قال: حفظناه وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى تحت هذا الكتاب هذه الأبواب، وعنون لهذا الكتاب بقوله: كتاب فضل ليلة القدر. كتاب فضل ليلة القدر، أي سأذكر لك تحت هذا الكتاب ما يتعلق بفضل ليلة القدر. ثم قال رحمه الله تعالى في الترجمة الأولى في الباب الأول، قال: باب فضل ليلة القدر، وأورد تحته ما جاء في قول الله عز وجل في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، الآيات. وليلة القدر كما ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى ليلة عظيمة من خير ليالي العام، ومن الدلائل على عظيم مكانتها وقدرها أن الله سبحانه وتعالى اختصها في إنزال هذا القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم. فالسبب في تسميتها بليلة القدر قيل أنه ذلك يدل على عظيم قدرها وعظيم منزلتها، كما يعني يقال: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته سبحانه وتعالى. فليلة القدر هي الليلة العظيمة القدر التي لها شأن رفيع عند الله سبحانه وتعالى. لأي شيء؟ قالوا: لتنزل القرآن فيها، وقيل لتنزل الملائكة فيها، وأن الأرض يعني تعج بالملائكة التي تنزل إلى هذه الأرض، فقيل هذا يدل على عظمة هذه الليلة، وكذلك ما يكون في هذه الليلة من الخيرات والبركات ومغفرة الذنوب والخطيئات من الله سبحانه وتعالى لعباده، سميت بليلة القدر، أي الليلة التي لها المنزلة والمكانة العالية. وقيل كذلك تسمى بليلة القدر أي لتضييق معرفتها وعدم وإخفاء وقتها على الناس من يعني من القدر الذي هو التضييق، ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيقة بمعنى أنه أخفي علمها على الناس، أخفي علمها على الناس حتى يجتهد الناس في العمل في هذه الليالي الفاضلات، ويجدوا ويجتهدوا ويسعوا في تحصيل الخيرات، وهذا أدعى لأن يواصل المسلم الأعمال الصالحة حتى ينال الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فهذا من الأمور التي يعني ذكروا في سبب تسميتها. من أهل العلم كذلك قال إن السبب في تسمية ليلة القدر بهذا الاسم هو يعني ما يستفاد من أمر القدر الذي هو يؤاخي قالوا القضاء، أي أن ليلة القدر هي الليلة التي يقدر فيها مقادير الخلائق طوال العام، التي يقدر فيها التقدير السنوي للخلائق كلها يقدر في هذه الليلة، فلذلك سميت بليلة القدر. فهذه أسباب للتسمية ذكرها أهل العلم في هذا الشأن. ليلة القدر من الليالي العظيمة التي يحرص المسلم على التزود فيها من يعني الخيرات والطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى بعد أن أورد الآيات الكريمات تحت هذا الباب قال ابن عيينة: ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلمه، يعني فقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخبره به صلى الله عليه وسلم، وما قال ما يدريك وما يدريك فإنه لم يعلمه، يعني لم يخبره ولم يصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني من اجتهاد سفيان رحمه الله تعالى، واعترض على هذا الأمر بيعني قول الله عز وجل في سورة عبس لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بحاله أنه يعني يزكى وأنه يسعى ليعني رفعة درجاته وشأنه عند الله سبحانه وتعالى. فإذن في هذا القول ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلمه، يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بتعيين هذه الليلة. ثم رفع الأمر لما تلاحى الرجلان، لما يعني حصل من الرجلين ما حصل رفع العلم بها كما سيأتي معنا. لكن هذا القول فيه هذا الاعتراض كما يقولون، وأن هذا اجتهاد من سفيان رحمه الله تعالى، لأن ما يدرك قد يكون في أمر يعني في أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. هو يشير إلى أن ما يدرك مثلا في قول الله عز وجل: وما يدرك لعل الساعة تكون قريبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أعلم بموعد ماذا؟ موعد الساعة. واضح هذا القول؟ ما يدريك يعني أنه في شيء لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كذلك جاءت ما يدريك في ماذا؟ في أمر علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مثل قول الله عز وجل: وما يدريك لعله يزكى. فهذا القول يحتمل ويحتمل، ولذلك يعني تعقبه بعض أهل العلم في مثل هذا القول. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث سفيان قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه. موجود عندكم الحديث ولا غير موجود؟ يعني لأن بعض النسخ جاء فيها حفظناه وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة، لكن الضبط الصحيح للحديث كما يعني ضبطه الحافظ بن حجر وكما جاء في النسخ الأخرى قال سفيان: حفظناه أيما حفظ من الزهري. حفظناه أيما حفظ من الزهري، يعني يؤكد مسألة الحفظ من الزهري، أنه حفظ هذا الحديث من ماذا؟ من الزهري. هذه أساليب يستخدمها أهل الحديث لتأكيد سماعهم وتأكيد حفظهم للحديث. قال: حفظناه أيما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري، أي أنه يشير إلى أن الحديث الذي يعني اشتهر وعرف، وهو حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقد تقدم معنا في درس أمس. وهذه الزيادة وهي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، هذه كذلك جاءت لها متابعة تشهد لصحة هذا الحديث وصحة هذه المتابعة، وهي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذن هذا الحديث يدل على فضيلة ليلة القدر، وأن من قام ليلة القدر مؤمنا مصدقا بوعد الله عز وجل وثوابه على يعني أجر قيامها، واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يدل على فضيلة هذه الليلة وعظيم شأنها. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. ترجم رحمه الله تعالى هنا بهذه الترجمة وأتى بهذا الباب، وهو التماس ليلة القدر، أي طلب الأجر في يعني تحصيل ثوابها وأجرها. قال: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. في ماذا؟ في السبع الأخير من رمضان. أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا أقوالا كثيرة في مسألة التماس ليلة القدر ومتى تكون هذه الليلة، وسيأتي معنا شيء من هذه الأخبار سيوردها والأحاديث سيوردها البخاري رحمه الله تعالى هنا تحت هذه الأبواب. لكن الذي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى أقوال كثيرة، يعني ذكر الحافظ ابن حجر ما يزيد عن 40 قولا، عن 40 قول في وقت ليلة القدر ومتى تكون هذه الليلة، هل هي في رمضان كله أو في يعني بعض أيام رمضان، أو هي في العشر الأول أو العشر الأخير من رمضان، إلى غير ذلك من أقوال متعددة. لكن الذي يعني ذهب إليه كثير من العلماء أن ليالي القدر، ليلة القدر عفوا، أن ليلة القدر تكون في العشر الأخير من رمضان. فإذا هنا الأمر أنها في يعني في رمضان، هذا أمر قد دلت عليه الأحاديث وليس في غير رمضان. الأمر الثاني أنها في العشر الأخير من رمضان، وهذه قد دلت عليها الأحاديث كذلك، وأنها في الوتر من العشر الأخير من رمضان، وهذه قد دلت عليها عدد من النصوص، و جاء في نصوص أخرى أنها في السبع الأخير من رمضان كما هو معنا هنا في هذه الأحاديث، وجاء في مثلا في روايات أخرى أنها يعني تكون في سابعة تبقى أو في خامسة تبقى أو في ثالثة تبقى، إلى آخر ما جاء في هذه الأقوال. الحديث الذي معنا هنا حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر، أي رأوا ذلك في منامهم، رأوا ذلك فيما يراه النائم، فيما يراه النائم يعني كأنه قيل لهم في منامهم وأروا هذه الرؤيا. وهذا فيه جواز الاستئناس بالرؤيا الصالحة، جواز الاستئناس ماذا؟ بالرؤيا الصالحة، لا الاستدلال بها، لكن أنه مما قد يستأنس بها. قال أن رجالاً، ما سمى هؤلاء الرجال، أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. جاء في ألفاظ أخرى، جاء في ألفاظ أخرى للحديث أن من الناس من رآها في منامه في العشر الأواخر، ومنهم من رآها في السبع الأواخر. فكما ذكر بعض الشراح قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال بما اتفقت عليه كلتا الرؤيتين، العشر الأواخر والسبع الأواخر، فقال أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني تتابعت وتوافقت على ماذا؟ على في السبع الأواخر. أن منهم من رأوها في العشر ومنهم من رأوها في السبع، فيتفق القولان معا في أي شيء؟ في السبع. في السبع يتفق القولين معا في ماذا؟ في السبع. منهم من رآها في العشر ومنهم من رآها في السبع. أين نقطة الاتفاق؟ في السبع، والخلاف في غير السبع. فإذن قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع، يعني لما نجمع يجمع أهل العلم الروايات يتضح المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي الآن معنا اللفظ الذي أريد أن تنتبهوا له بعد أن نأتي على شيء من هذه المفردات. أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، فليتحرها في ماذا؟ في السبع الأواخر. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر لهم أن ناسا أو ذكر له أن ناسا رأوها في العشر الأواخر وأن ناسا رأوها في السبع الأواخر، قال فالتمسوها في السبع الأواخر، فالتمسوها في ماذا؟ في السبع الأواخر. لذلك جاء في ألفاظ أخرى من يعني مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تفسر هذا الحديث، قال التمسوها في العشر الأواخر. تأمل لفظ الحديث، التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي، فلا يغلبن على السبع البواقي. فإذا الأصل في التماس ليلة القدر متى يكون؟ في العشر. طيب ضعف أو عجز أحدنا فماذا يفعل؟ فلا يغلب على التماسها في ماذا؟ في السبع، على التماسها في السبع البواقي. هذا يفسر لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم معنا، وهو التمسوها في ماذا؟ فليتحرها في السبع الأواخر. فإذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع الأواخر، هذا يوضحه الحديث الآخر، المطلوب من المسلم أن يجتهد في العشر، فإن ضعف أو حصل منه العجز والمشقة ونحو ذلك فلا يعجز عن السبع الأواخر. هذا والله أعلم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
نعم، بارك الله فيكم. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، وذكر هذا الأمر عنه أبو سلمة قال سألت أبا سعيد وكان لي صديقا، سألت أبا سعيد وكان لي ماذا؟ وكان لي صديقا فقال اعتكفنا. ما ذكر يعني المسؤول عنه كما يقال، وجاء في ألفاظ أخرى أنه سأل أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ وبعد ذلك ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال نعم، وذكر هذا الحديث، فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاور البيت واعتكف
العشر الأوسط. جاء في بعض الروايات أنه كان يلتمس ليلة القدر في العشر الأوسط، ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر تكون متى؟ في العشر الأخير من رمضان، لأنه اعتكف العشر الأوسط التباساً لليلة القدر. ثم بعد ذلك صبيحة العشرين، خرج بعض الناس فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم هذا القول الذي سيأتي معنا، من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليثبت، يعني فليلبث يمكث في المسجد، فإني أريد أني أسجد بين الماء والطين، وهذا في العشر الأخير وليس في العشر الأوسط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلتمس ليلة القدر، ثم بعد ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنها تكون في العشر الأخير، فاعتكف في العشر الأخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه الصحابة العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين، يعني انتهى من العشر الأوسط، فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، يعني علمت بوقتها لكن بعد ذلك أنسيتها، سيأتي يعني معنا في درس قادم سبب هذا النسيان، وهو بسبب تلاحي رجلين. قال ثم أنسيتها أو نسيتها، وهذا فيه من الحكمة ما يعني يدعو المسلم إلى الجد والاجتهاد في العشر كلها، ولو أن الناس يعني اقتصروا على العبادة والاجتهاد في ليلة وتركوا باقي الليالي لا كان ذلك أدعى إلى الكسل وأدعى إلى عدم الجد والاجتهاد، لكن لما أخفيت هذه الليلة وصار الجد والاجتهاد في طلبها والتماسها في العشر كله كان ذلك دليلا على إقبال المسلم على الله وحرصه على نيل أعظم الدرجات. قال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. إذن في هذا اللفظ، فيه ماذا؟ أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر، وكذلك تكون في الوتر منه، تكون ماذا؟ في الوتر من العشر الأواخر، يعني ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، يعني أن في ليلتها مطر، وتمطر السماء، فيعني يبتل المسجد، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مفروش، ما كان مفروشا بالفرش، فإذا ابتل كما يعني سيذكر هنا في الحديث، ويعني أن سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من الجريد والخوص الذي هو من النخل، فما يمسك الماء، فإذا سقطت الأمطار ابتل ماذا؟ ابتلت الأرضية التي في المسجد، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الماء والطين، يعني أنه بعد الصلاة رأوا أثر ماذا؟ أثر الطين على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع، يرجع ليعتكف العشر ماذا؟ العشر الأواخر، فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، ما في السماء حتى السحابة اليسيرة غير موجودة، ما فيها شيء، لكن لإيمانهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أن هذا الأمر يعني سيحصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، ما فيها حتى السحابة اليسيرة غير موجودة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، نزلت الأمطار وابتل سقف المسجد ونزلت المياه إلى أرض المسجد، وكان من جريد النخل، يعني هذا السقف كان من ماذا؟ كان من جريد النخل، الجريد الذي هو جريد النخل العود الذي يكون في النخل وعلى أطرافه يكون الخوص، خوص النخل، وهذا لا يمسك الماء وإنما يحمي من يعني من الشمس ومن الحر ونحو ذلك، وكان من جريد النخل. وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، وهذا فيه دلالة على أن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء ماذا؟ حق، وتتحقق ويحصل تحصل أنها مطابقة لما يعني رآه صلى الله عليه وسلم. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته عليه الصلاة والسلام. وهذه الليلة كما يعني جاء في رواية أخرى أنها كانت ليلة 21، ليلة 21. فهنا إذن في هذا الحديث فيه فوائد عديدة، فيها كما يعني ذكر أهل العلم أن الليالي التي تكون مرجوة هي ليالي العشر الأخير من رمضان، وأنها تكون في الوتر أرجى منها في ماذا؟ في الشفع من العشر الأخير، وأنها تكون في السبع البواقي تكون أرجى من يعني غيرها كما جاء في الحديث الذي سبق. وهذا كله يدل على أن المسلم يتحراها في جميع السبع أو في جميع العشر من يعني من العشر الأواخر من رمضان. كذلك في الحديث فوائد كما ذكر أهل العلم، وهي جواز السجود على مكان قد يكون فيه الطين، ومنها كذلك من هذه الفوائد التي استفادها أهل العلم من هذا الحديث أن المسلم لو سجد على حائل يحول بينه وبين الأرض فهذا جائز، لا كما يعني يقول البعض، بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه إذا حال حائل بين يعني جبهة الإنسان والأرض فلا تجوز هذه السجدة، يقال غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم سجد هنا على ماذا؟ سجد على الطين على الطين الذي التصق بجبهته عليه الصلاة والسلام. وكذلك هناك أحاديث أو فوائد كثيرة جدا استنبطها أهل العلم من هذا الحديث، وفيها كذلك أن ما كان وقفا ويعني عد للوقف أنه إذا كان هناك من عمل فيه إصلاح لهذا الوقف كما هو هنا في شأن المسجد وسقف المسجد، أي أنه كان من جريد ثم بعد ذلك جعل من ماذا؟ من شيء يمنع نزول الماء إلى أرض المسجد، وكذلك أرضية المسجد غيرت ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه جائز من باب إصلاح ما يتعلق بهذا الوقف لخدمة الموقوف عليهم، خدمة ماذا؟ الموقوف عليهم. فإذا هنا هذا الأمر يعني دل على أن ليلة القدر تكون في العشر الأخير وفي الوتر منه، وهو أرجى من الشفع من الوتر، الوتر أرجى من الشفع، فتلتمس ويرجى وجودها في الوتر أكثر مما يرجى في الشفع من العشر الأخير من رمضان. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. شيخ عندنا فيه عبادة.
نعم، يقصد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، هنا ترجم لها بماذا؟ بتحريها في العشر الأواخر، وفي الباب الذي قبله في السبع الأواخر، وهذا يدل على أن البخاري رحمه الله تعالى يشير لك إلى ما ذهب إليه يعني أهل العلم في هذه الليلة، وهل هي في السبع أم أنها في العشر، وذكر قال لك فيه حديث عبادة سأذكره لك في الباب الذي يليه، سأذكره في الباب الذي يليه، لكنه ماذا؟ داخل تحت هذه الترجمة لأن الموضوع واحد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.
نعم، وهذا كذلك فيما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى هنا من حديث عائشة، وقد سبق بالأمس قلنا لكم يعني تلاحظون كثرة الأحاديث التي روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذه الأبواب، وهذا يدل على عظيم عنايتها بهذه الأبواب ويعني أبواب الفقه بشكل عام، لكن يعني هذا يدلل أو يبين لك قوة المحدث أو الراوي الذي يروي هذا الأمر، وأنه ثبت ثقة كلامه معتبر في هذه الجزئيات، خاصة إن حصل هناك ماذا؟ إن حصلت هناك اختلاف بين فتواه وفتوى غيره مثلا من الصحابة، فهنا يقدم الأكثر علما وفقها في هذه الأبواب كما سيأتي يعني معنا. فهي رضي الله عنها يعني كانت قد أولت هذا الباب عناية عظيمة، أبواب الصيام والاعتكاف ونحو ذلك، لذلك ترى يعني كثرة الأحاديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذه الأبواب. قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان كالذي قبله. إذن يدل على آكدية، ويعني أنها تكون أرجى من غيرها في الوتر من العشر الأخير من رمضان. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والداروردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إليه انصرف من الصبح، ووجهه ممتلئ طينا وماء.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه ما يعني معنى ما سبق معنا في الحديث الذي قبله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي، فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، يعني في صبيحة العشرين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، يعني كان يلتمسها في هذا الوقت في العشر الأوسط من رمضان، فخطب الناس في تلك في ذلك اليوم قبل أن تدخل يعني ليلة 21، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور هذه العشر، يعني الأوسط، العشر الأوسط من ليلة إحدى عشرة إلى ليلة ماذا؟ إلى ليلة 20، فكان يعتكف في هذه الفترة، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر. لماذا؟ لأنه علم أن ليلة القدر تكون في هذه العشر الأخيرة من رمضان وليست في العشر الأوسط من رمضان، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، من كان اعتكف يثبت لا يخرج من معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، وهذه كما جاء تفسيرها: فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد، يعني دخل المسجد، دخل الماء، ماء المطر إلى المسجد، وابتل المسجد، وصار ماذا؟ صارت أرضية المسجد فيها الماء والطين في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر متى كان؟ ليلة 21. فبصرت عيني، يقول الصحابي بصرت عيني، كان يكفي أن يقول بصرت أو رأيت، لكن قال بصرت عيني للتأكيد، كما يقال أمسكت بيدي، يعني من باب التأكيد أني متأكد من هذا الأمر. بصرت عيني، يعني هذا في العادة أمر لا يحصل، لكن لأني أريد أن أنقل لكم أمرا لم يحصل من قبل فإني متأكد من هذا الذي رأيته، بصرت عيني رأيته بعيني كما يقال، أمسكته يعني بيدي، يعني متأكد من هذا الأمر، بصرت عيني نظرت إليه، انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء، يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم جبهته فيها ماذا؟ فيها الماء والطين من أثر سجوده في يعني إثر ذلك المطر الذي كان ليلة 21. فخلاصة الأمر أن هذه الليلة التي كانت ليلة القدر هي من الليالي الوترية، وهي ليلة 21 كما يعني وضحها الصحابي هنا وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا.
نعم. والذي بعده:
قال وحدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
نعم. أخرج البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث، نفس الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، في الرواية الأولى قال التمسوا، وفي الرواية الثانية قال تحروا، وهذا يدلك على دقة أهل الحديث في يعني روايتهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان الاختلاف بين يحيى بين ما أخرجه يحيى عن هشام وما أخرجه عبده عن هشام في لفظة واحدة، أخرجه وذكره مرة بلفظ يحيى التمسوا، والمرة الثانية ذكرها بلفظ ماذا؟ بلفظ عبده عن هشام، هشام بن عروة، وهو في قوله تحروا، أحدهما قال التمسوا والآخر قال ماذا؟ تحروا، والمعنيان متقاربان، التمسوا وتحروا، لكن هذا يدلك على دقة أهل الحديث في نقلهم لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجها لك من هذين الطريقين، والمعنى متقارب، لكن كذلك ذكرها بلفظ التمسوا، لأن الراوي هناك قال التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهنا هذا الراوي قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فهذا الحديث يدل على أن ليلة القدر تكون في ماذا؟ في العشر الأخير من رمضان. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. ها الآن أريد أسألكم الآن، في تاسعة تبقى أي ليلة يعني؟
21.
دائما 21؟
الشهر
29 قد تكون نعم قد تكون ليلة 21
أو ليلة 22
أو قد تكون في ليلة 22، صح؟ لكن لما قال التمسوها، عفوا، لما قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، حدد الوتر؟ ما حدد الوتر. التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، إذن ما فيه تحديد للوتر. لو كان فيها تحديد للوتر، مثلا لو كان اللفظ التمسوها في الوتر من العشر الأخير من رمضان في تاسعة تبقى، في لا، كان الأمر لا يحتمل إلا قول واحد. لكن لما كان اللفظ التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى، يعني أي ليلة؟ ليلة 21. عرفتم كيف حسبنا هذا؟ يعني لو أخرجت ليلة 21 ماذا يبقى؟
تسع ليالي.
يبقى تسع ليالي، صحيح؟ ويبقى ليلة 22 23 24 25 26 27 28 29 30. هذا إذا كان 30 يوم رمضان. طيب لو كان 29 يوم ستكون في تاسعة تبقى هي ليلة 22. احسبها. طيب نحسبها، أخرج 22 يبقى 23 24 25 26 27 28 29. واضح؟ فمثل هذه يعني هذه الأخبار، هذه الأخبار يعني لابد أن ينظر لها في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. في تاسعة تبقى تحتمل 21 وتحتمل ماذا؟ تحتمل 22. في سابعة تبقى نحسبها كذلك، في سابعة تبقى لو كان 30 يعني 30 يوم رمضان ستكون هي ليلة 23 أو قد تكون ليلة 24 إذا كان رمضان يعني 30 يوم. في خامسة تبقى كذلك نفس الأمر، سيكون 25 إذا كان 29 يوم، وسيكون يعني 26 إذا كان 30. صح؟ الآن لو قلنا في سابعة، في خامسة تبقى، خلوا على الخمسة أسهل. طيب في خامسة تبقى نقول خمس يتبقين من الشهر، 25 26 27 28 29، ها خامسة تبقى 25 إذا كانت 29 يوم. صح؟ ها و30 إذا كانت ماذا؟ سيكون ليلة 26. صح يا أبو عبد الله؟ احسب معنا. في يعني إذا كانت 30 يوم سنقول ماذا؟ 25 26 27 28 29 30. ما يمكن أن تكون يعني يكون 6 ليالي تتبقى، إذن سنقول إنها في ليلة 26. 26 27 28 29 30 هي يعني تكون ليلة 26 إذا كان 30 يوم. تفضل الشيخ. لا 20 غير داخلة، 20 مع العشر الأوسط، ليلة العشر وليلة العشرين مع ما قبلها. ليلة العشر هي مع العشر الأول، وليلة 20 مع العشر الأوسط. فعندنا 10 أخير هي 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30، هذه الليالي العشر الأخير. فإذا قلنا في مثلا في تاسعة تبقى وكان 30 يوم، تاسعة تبقى يكون ماذا؟ احذف واحدة تكون ماذا؟ ليلة 21. صح ولا لا؟ وإذا قلنا رمضان 29 يوم، إذا قلنا رمضان 29 يوم احذف واحدة تكون ماذا؟ ليلة 22. واضح؟ وهكذا احسبها على هذا. إذا كان يعني رمضان 30 زيد، وإذا كان رمضان 29 أنقص، هي بين الشفع والوتر. إذا كان 30 سنزيد تكون ليلة شفع، وإذا كان وتر إذا كان رمضان 29 يوم نجعلها الليالي الوترية، الليالي الوترية. واضح؟ فإذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، هذه تحتمل 21 أو 22، تحتمل 23 أو 24، تحتمل 25 أو 26. واضح؟ فهي هذه الليالي إما 21 أو 22 أو 23 أو 24 أو 25 أو 26. فهذا الذي يعني استفيد من هذا الحديث. نأتي للحديث الذي يليه ليتضح أكثر. تفضل شيخ.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر، هي في تسع يمضين أو في سبع يبقين، يعني ليلة القدر.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي في العشر الأواخر. طيب في العشر الأواخر في أي عشر الأواخر؟ قال في تسع يمضين. تسع يمضين، تسع ليالي مضت من العشر الأواخر، ماذا يبقى؟
ليلة.
يبقى ليلة أخيرة. لذلك جاء في بعض الأحاديث التمسوها آخر ليلة من رمضان، آخر ليلة من رمضان، يعني قد تكون ليلة 29، قد تكون ليلة 30، قد تكون 29 وقد تكون 30، أو في 7 يبقين، أو في 7 يبقين. طيب السبع التي تتبقى ما هي؟ قد تكون 23 وقد تكون 24 على خلاف أيام الشهر، واضح هذا؟ لا لا. إذن نخلص إلى خلاصة، يعني خلاصة أقوال أهل العلم في هذه المسألة. العلماء كثير منهم أو أكثرهم ذهبوا إلى أن ليلة القدر هي في العشر الأخير من رمضان، هذا أمر مفروغ منه. كذلك هي أرجى ما تكون في الوتر من العشر الأخير، أرجى ما تكون في الوتر من العشر الأخير. هل هذا يعني أنها لا تكون في الأشفاع؟ لا. ما الدليل؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في 9 تبقى، 7 تبقى، 5 تبقى، تحتمل الوتر وتحتمل الشفع، لكنها في الوتر أرجى منها في الشفع. طيب كذلك جاءت أحاديث أنها ليلة 21، جاءت أحاديث أخرى أنها ليلة 23، كما قال الصحابي: يا رسول الله أني في بادية، يعني أذهب إلى غنمي في البادية، وأذكر لي يعني ليلة ألتمس فيها ليلة القدر، فقال: انزل ليلة 23. ليلة ماذا؟ 23. لذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها ليلة 23. كذلك جاءت في بعض الروايات أنها ليلة 24، وهذا يؤكد لنا رواية ماذا؟ تفسير 9 تبقى وسابعة تبقى، أنها تحتمل الشفع أو الوتر من الليالي العشر، لأنه قد جاء في بعض الروايات أنها ليلة 24. طيب كذلك يعني من الأقوال ما ذهب إليه بعض أهل العلم كأبي بن كعب رضي الله عنه، وكان يحلف على أنها ليلة 27، أنها ليلة 27. لذلك عدد كبير من أهل العلم ذهبوا إلى أنها ليلة 27، حتى أن الفقهاء قالوا إذا يعني من كثرة القائلين بأنها ليلة 27، قالوا إذا حلف رجل أن يعني يطلق امرأته في ليلة القدر، إذا حلف أنه يطلقها في ليلة القدر وجاءت ليلة 27 تطلق في هذه الليلة، لكثرة القائلين بهذا القول، وهذا يعني عند بعض الفقهاء. لكن خلاصة الأمر يقال إن ليلة 27 نعم تعد من أرجى الليالي، لكن الأدلة دلت على أن ليلة القدر قد تنتقل، وقد تكون في سنة تكون في ليلة 27 وقد تكون في ليلة 21، كما هو في الحديث معنا هنا. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لأصحابه أنها كانت ماذا؟ أريت أني أسجد في صبيحتها بين الماء والطين، وهي كانت ليلة ماذا؟ 21. طيب إذن هل أبي بن كعب لما حلف رضي الله عنه كان مخطئا؟ لا، غير مخطئ، لكن أنه حلف على أنها 27 لعله في تلك السنة، في تلك السنة التي كان فيها في رمضان، أنها كانت في 27. والشاهد أن هذه الليالي كلها يحتمل أن تكون ليلة القدر، والذي يعني يثبت كونها ليلة القدر أو يعطي الأرجحية والأفضلية أنها كانت ليلة القدر من علامات أنها لا تظهر إلا بعد انقضائها. لذلك كثير من الناس من يعني يجتهد في تحديد أن هذه وليست تلك وغير هذه الأمور، وبعضهم يخرج في الصباح ويصور الشمس ونحو هذه الأشياء، هذه أمور يعني الذي ينبغي على المسلم أن يبتعد عن هذه الأشياء. أحيي هذه الليلة بذكر الله، بالاستغفار. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم ماذا كانوا يفعلون في تلك الليلة. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وكما قلت لك هي ممن يعني اختصت بمعرفة هذه الجزئيات في هذه المسائل، كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إذا علمت أنها ليلة القدر. انظر هنا إلى السؤال، سؤال الشخص الذي يريد إيصال الفائدة لك: إذا علمت أنها ليلة القدر فماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا هذا شأن المسلم، أن يتحراها بالدعاء، بالتقرب إلى الله، بقيام ذلك الليل، بذكر الله، بالاستغفار ونحو هذه الأمور. أما أنه يعني يركز على ظهور الشمس أو عدم ظهورها، نعم صحيح أنها علامات تظهر، لكن في الغالب تظهر متى؟ بعد انقضاء الليلة. ماذا تستفيد إذا علمت أنها قد مضت عليك تلك الليلة وأنت منشغل بتجهيز الكاميرات وتجهيز الآلات وتصور وكذا، والناس في استغفار وفي تسبيح وذكر لله عز وجل، وأنت في إصلاح كاميرتك أو في إصلاح أجهزتك ونحو هذه الأمور؟ هذا من يعني من الحرمان الذي يعني يحصل لبعض الناس، خاصة مع هذه الوسائل. هذه الوسائل أيها الأخوة وسائل صحيح أنها مفيدة، لكن قد تدخل على الإنسان ما فيه مضيعة لوقته، وما فيه يعني تفويت للأجور. هي دقائق ولحظات فاز فيها أناس استغلوها بذكر الله والقرب من الله عز وجل، وضيعتها بأي شيء؟ ضيعتها بتجهيز المكان المناسب. وهذه للأسف شغل بعض الناس الشاغل في هذه الأيام، يجهز المكان المناسب وعلى يعني مكان قريب من البحر وأماكن كذا، وهذه الأشياء التي يعني يفعلونها هذه كلها لا داعي لها، لا داعي لمثل هذه الأفعال. استفد من وقتك واستثمر وقتك في الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإحياء هذه الليلة بما أحياها به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين. نقف عند هذا الباب، لأن بقي باب واحد لكن نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.